السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما يشكرون. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا، له الأمر في الأولى والآخرة، له الحكم وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أدعو الله تعالى لي ولكم، أدعو الله القريب المجيب السميع البصير القوي المتين العزيز الحكيم، أدعو الله الرؤوف الرحيم أن يرحمنا برحمته وأن يستر علينا بستره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مصابنا ورد غائبنا وفك أسيرنا وانصر مظلومنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم متعنا بأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأهلينا. اللهم بارك لنا في بلدنا مصرنا، احفظها يا ربي من كل داء ووباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من الطعن والطاعون ومن البرص والجنون. اللهم سلم بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل داء ووباء يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، واجمعنا ربنا بنبيك رسولك سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام في دار كرامتك، واسقنا يا ربنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أدعوك في هذا اليوم، في هذه الساعة، في هذه الحال التي نحن فيها، أن تصلح بين الأزواج والزوجات، وأن تنور قلوبنا بالقرآن، وأن تنور بيوتنا بالقرآن، وأن تنور بعد الموت قبورنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا بالله عليكم مع البيوت السعيدة، مع البيوت المسلمة، مع البيوت الآمنة، مع البيوت الراضية، مع البيوت الملتزمة بشرع الله كيف تحيا حياة طيبة في هذه الحياة، ثم مردها إلى جنات عدن في دار الخلود، أسأل الله أن يجمعنا بهم ومعهم. مع البيوت التي تؤسس على شرع الله وتقام على نهج وسنة رسول الله، مع البيوت التي يعرف فيها الرجل حق زوجته وتعرف الزوجة حق زوجها وأولادها، مع الصانعات المربيات. دعك من هذه الدعاوى التي تظهر علينا في كل يوم بحجة أو بزعم أنهم يحافظون على البيوت ويحافظون على النساء والرجال والأولاد، ويظنون أن ذلك بعقولهم وأهوائهم وأفكارهم، ولا يعلمون تمام العلم واليقين أن السعادة لا تكون إلا في شرع الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يشقى في الآخرة، لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري بدعوى كاذبة أو بتأويل فاسد أو بفهم خاطئ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصيرة، أعمى القلب، أعمى البصر، أعمى الفكر والعقل. دعك مما يثار في زماننا من زواج التجربة بزعم أو بقصد أنه يريد أن يحافظ على البيوت. أي تجربة؟ هل المرأة تجرب؟ هل شرع الله يجرب؟ هل دين الله يجرب؟ هل شرع الله يعترض عليه ويركن على جنب ثم نبتكر نحن نوعا جديدا من الزواج؟ الله في كتابه سمى الزواج ميثاقا غليظا. الله عز وجل شهد وأشهد الملائكة على عقد الزواج بين الذكر والأنثى، ويحضره وتشهده الملائكة ويشهده المؤمنون. عقد الزواج عقد مقدس، رابطة مقدسة، تبنى على الخوف من الله، تبنى على معرفة الحقوق بين الذكر والأنثى وبين الأبناء والآباء. عقد الزواج عقد مؤبد لا يجوز فيه التأقيد بحال من الأحوال، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. وأحق الشروط أن يفي بها الناس هي ما استحلوا بها الفروج. وهناك شروط في عقود الزواج تجوز وشروط لا تجوز. من الشروط التي لا تجوز أن يشترط أو تشترط المرأة أو يشترط الرجل على زوجته بأن يكون عقد الزواج مؤقتا أو لمدة معينة أو لزمن معين. هذا شرط فاسد يفسد العقد من أساسه، ولا يجعله حلالا أو جائزا أن يقال إنه برضا الطرفين. أنا موافق وأنت موافق، طب أنت مالك يا قاضي؟ كما يقول العوام أنا راضي وهو راضي، مالك أنت يا قاضي؟ لا، قاضي القضاة رب العالمين هو الذي أنزل هذا الشرط، وهو الذي جعل الزواج مؤبدا. طيب الطلاق، الطلاق طارئ، أمر عارض، أمر عارض أجازه وأحله الله عز وجل عند استحالة العشرة بين الزوجين، فكان الفراق هو الحل. وعاشروهن بالمعروف وفارقوهن بالمعروف، عاشروهن بمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مش بمعروف، أو تسريح بإحسان عند استحالة العشرة. لكن نشترط في البداية ونقول شرط بيني وبينها، ورضي الزوج ورضيت الزوجة ورضي وليها، فلا بأس في هذا لأنه بالتراضي. طيب ما هي عقود الربا بالتراضي؟ أنا كإنسان محتاج مضطر أذهب إلى الغني وأقول له أعطني ألفا بألف ومئتين، يقول لي أحد الجالسين هذا حرام لأنه زيادة، يقول أنا راضي وهو راضي، ما لي الرضا لا يحل الحرام، والرضا لا يجعل غير المشروع مشروعا، فهذا نوع من الزواج الباطل. وإن كانت النية حسنة والمقصد حسن أن يجرب الرجل وزوجته زمانا 3 سنوات أو 5 سنوات أو أيا كان، ثم يقول عندها إما أن نكمل وإما ألا نكمل، فهذا كلام باطل ولا يأتي بالسعادة. كل واحد تعرف لو حصل هو هيقول لها قدامك سنة، قدامك سنتين، قدامك سنة، أو هي العكس تقول له اصبر خلاص، ده هي سنة اللي فاضلة، سنتين اللي فاضلين، اصبر، وده كمان مدخل، لأنه ما فيش إنجاب، لأنه واخدين عقد اتفاق بينهم على 2 أو 3 أو 5، هو يقول لها لا بلاش إنجاب، لا نريد أولاد لغاية ما نشوف إحنا هنكمل ولا مش هنكمل، والعكس ممكن هي اللي تقول له لا لا أريد أولاد، فمدخل شيطاني بقصد يقال أنه قصد حسن. فإن النيات الحسنة لا تغير من شرع الله شيئا، بل الاتباع هو الأصل، الاتباع هو الأساس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فليس مني، كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا إلى بيت مسلم بني على التأبيد وعلى شرع الله، مع سهلة بنت سهيل ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ابن غالب، العامرية القرشية، سهلة بنت سهيل تلك الجميلة القرشية الأصيلة، بنت سيد قومها، بنت شاعر قريش وخطيبها، سهلة بنت سهيل مع زوجها أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس العبشمي، عتبة ابن ربيعة سيد قريش وأغنى أغنيائها، وأبو حذيفة كان أبوه يعده ليكون خليفة له، خليفة له، فهو العاقل الحازم. وأبو حذيفة كما قال الذهبي في السير كان رجلا جسيما وسيما جميلا أثقل، أي له سن تركب على سن. تزوجت سهلة بنت سهيل بأبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وعاش حياة طيبة، ثم كان من أمر الله لها أن زوجها أبا حذيفة ابن عتبة كان تزوج بامرأة يقال لها ثبيتة بنت يعار الأوسية، ثبيتة بنت يعار الأوسية، كانت زوجة لأبي حذيفة، وكان لها غلام مملوك عبد فارسي من إصطخر يسمى سالم. سالم، نعم هو سالم، وما أدراكم ما سالم. وانظروا معي إلى اختيار الله عز وجل، سهلة وأبوها سهيل، وهذا الولد هو سالم، سالم من كل عيب، سالم من كل خلق ذميم، إلا أنه لم يكن يعرف له أب، ولم يكن يعرف له أصل، فهو وقع كما كان في العرب في الأسر أثناء الحروب، فهو فارسي من بلد يقال لها إصطخر، اشترته ثويبة فكان عبدا لها، ومن شدة حسن خلقه وإعجابها بخلقه اعتقته ثبيتة بنت يعار، فأخذه أبو حذيفة وتبناه من شدة حبه وإعجابه به وهو يستحق. خلي بالك إن الولد الجميل المؤدب، البنت الجميلة المؤدبة، من يراها أو يراه يحبه رغما عن أنفه بحسن خلقه وبذكائه وفطنته وبسرعة بديهته وبسمعه وطاعته يحب كده، ولد تشوفه أو بنت تراها تحبها من وهي صغيرة. الأبوين يقول لك الولد ده من يوم ما ربنا أكرمنا به وإحنا لله في لله كده نحبه، يا سلام عليه، من يومه هادي، من يومه مطيع، من يومه جميل، من يومه ذكي يتحب. أعتقته ثبيتة، وأبو حذيفة ليكرم هذا الولد هذا الغلام تبناه، فصار منسوبا إليه، سالم ابن أبي حذيفة. أبو حذيفة اسمه هشيم أو هاشم أو قيس أيا كان، لكن كنيته غلبت عليه فكان لا يعرف إلا بأبي حذيفة بن عتبة. تبناه أبو حذيفة وصار ابنا له، وكان يسمى بسالم ابن أبي حذيفة، لأن عادة التبني في الجاهلية كانت منتشرة، الولد الذي لا يعرف له أب لحسن خلقه وذكائه واحد يتبناه كما يفعل بعض الناس أحيانا، لكن هذا محرم الآن بعد حرمة التبني، يذهب إلى دار من دور الأيتام ويقول أنا عندي مال أو ما عندي أولاد أو أريد أن أنال أجرا من الله فأخذ ولدا أو بنتا أربيها في بيتي وأحسن إليها وأكرمها وأعلمها وأؤدبها وأدخل بها الجنة، وزيادة في الحب للولد يقول أتبناه ويكون اسمه على اسمي، هذا محرم الآن وممنوع، وكثير جدا ما نسأل عن هذا، عن إن واحد يريد أن يتبنى أو واحدة تريد أن تتبنى ولدا أو بنتا ليكون أنيسا لها أو ونيسا لها أو يساعدها أو يساعده بعد كبره في السن، فنقول يجوز لك أن ترعاه لكن لا يجوز لك أن تنسبه لك، لأن من نسب لغير والديه أو من نسب أحدا وهو ليس ابنا له يحرم عليه أن يشم رائحة الجنة. من دعي لغير والديه لم يرح رائحة الجنة فلا يجوز. الشاهد من الكلام أن أبا حذيفة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أهدت إليه خديجة مولاها زيد بن حارثة فأخذه النبي. وزيد من هو زيد؟ حب رسول الله الذكي الفطن الذي كان يرافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حله وترحاله، حبه رسول الله ومن شدة حبه كعادة الجاهلية تبناه، فأصبح يدعى زيد بن محمد وسالم ابن أبي حذيفة. وكانت عادة التبني في الجاهلية موجودة منتشرة لناس من الأفاضل، لطائفة من الكرام، وأفضلهم وأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاش سالم في بيت أبي حذيفة، وتزوج أبو حذيفة بسهلة بنت سهيل بن عمرو، وهاجرت سهلة مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، وأنجبت في الحبشة ولدها محمد ابن أبي حذيفة، فصار عندها ولدان، ولد من النسب وهو محمد ابن أبي حذيفة، وولد من التبني أو بالتبني هو سالم ابن أبي حذيفة. ثم رجعت سهلة مع زوجها إلى مكة بعد الهجرة الثانية، وعاش زمانا حتى آن أوان الهجرة إلى المدينة، فهاجر أبو حذيفة وسهلة وسالم ومحمد من أول من خرجوا للهجرة إلى المدينة، ففازت سهلة بثواب الهجرتين وكتبت في عداد المهاجرين وتنال شرف السبق إلى الإسلام وشرف الهجرة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون في الإسلام والسابقون في الهجرة، السابقون في الإسلام من المهاجرين والأنصار، والسابقون في الهجرة من المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات سابقة إلى الإسلام ونالت وفازت فكتبت في عداد المهاجرين، وهذا شرف يضاف إلى شرفها بعد شرف نسبها وشرف زواجها من أبي حذيفة وشرف سبقها إلى الإسلام وشرف هجرتها إلى الحبشة الهجرتين وشرف الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي سهلة، هذا هو بيت مسلم، لم تتزوجه على أن تبقى في دار أو في بلد قومها، وده كمان من الشروط التي يقال أهل العلم إنها من الشروط الجائزة مع بعض الحذر منها، وهي أن تشترط الزوجة على زوجها أن تقيم ببلد قومها فلا يخرج من بلدها، شرط جائز إن رضي الزوج به، لأن هذا ليس عليه دليل بالحرمة بل هو شرط جائز. أيضا سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. عاش سالم في بيت سهلة تربيه وترعاه، تعلمه وتؤدبه، فأحسن التعليم وأحسن التربية ودعته إلى الإسلام، فأسلم معها رضي الله عنه وأرضاه وسالم. سالم، وما أدراكم ما سالم؟ سالم كان ذكيا فطنا كما يقول الذهبي في السير، يسمى بالقرآني المجاهد. سالم ذكي فطن قارئ، مش كده بس، وحسن القراءة، رضي الله عنه وأرضاه. سالم حاجة كده تتحب، شكل، قلب، عقل، أدب، ذكاء وفطنة من كل الجوانب يجبرك إنك تحبه. أسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين أجمعين. وكم من ولد أو بنت تراها، وكنت أعلم المربي أو المربية أثناء فترة التدريس، كنت أقول ليكن عينك على الأولاد والبنات بين يديك تراقب فيهم تصرفاتهم وحركاتهم وسرعة حفظهم وإتقانهم لحفظهم، بل وبعض البوادر من حسن خطهم وحسن أدبهم وحسن صوتهم. أحيانا تلاقي ولد أو بنت من وهو صغير أو وهي صغيرة إذا بدأت تكتب تمسك القلم من وهي صغيرة صح، تكتب من اليمين إلى اليسار بطريقة صحيحة، تحفظ بسرعة بمجرد ما تسمع الشيء تحفظه، فيها أدب في الحوار في الكلام. كنت أقول ليكن عينك على هذه النوعية من الأولاد فترعاها رعاية خاصة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النبغاء من الصحابة الصغار أو الكبار، فكان يجعل لهن رعاية خاصة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود، مع أنس، مع أبي هريرة، مع أبي بن كعب، مع عبد الله بن عمر، مع عبد الله بن عمرو، مع هؤلاء، مع علي بن أبي طالب، مع زيد بن حارثة، مع أسامة بن زيد، كيف كان يرعى هذه الكفاءات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع زيد بن ثابت لما رأى النبي منه ذكاء وفطنة بدأ ينتبه إلى هذا، فأمره أن يتعلم العبرية، وأمره أن يتعلم الفارسية، أمره أن يتعلم لغة القوم كتابة وترجمة لغة وكلاما. هكذا سالم ذكي فطن حفظ كتاب الله، جمع القرآن وهو صغير. سالم كان حسن الصوت حسن القراءة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرجت فسمعت رجلا أو فتى يقرأ القرآن ما سمعت صوتا أحسن منه. سالم يقول عنه الحبيب المصطفى: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة: ابن مسعود، سالم، أبي، معاذ بن جبل. خذوا القرآن من أربعة، والحديث في الصحيحين: تأخذ القرآن منه حفظا وتلاوة، تسمع منه فتتأثر بسماعه. سالم قال عنه النبي المصطفى: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. مثلك سالم الذي قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في مرض وفاته: لو كان سالم أو فلان حيا لجعلته الخليفة، ولما جعلتها شورى لأن عمر في مرض موته رضي الله عنه وأرضاه لما طعن لما طعنه المجوسي قال من أجعلها بعدي؟ لو استخلفت لاستخلف من هو خير مني، ولو جعلتها شورى لا إثم علي. فجعلها في ستة هم البقية من العشرة المبشرين بالجنة، جعلها بين ستة هم العشرة البقية من العشرة المبشرين بالجنة، وقال اختاروا منكم واحدة. وقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لو كان سالم حيا، تصور سالم في نظر عمر أمير المؤمنين أولى من عثمان وعلي وسعد والزبير وطرحة وعبد الرحمن بن عوف، أولى من هؤلاء الستة وهم المبشرون بالجنة. يقول لو كان سالم حيا لاستخلفته ولما جعلتها شورى، فإن سألني ربي لما فعلت ذلك يقول كان يحب الله حبا عظيما، كان يحب الله حبا جما. يكفي سالم هذا الذي ربته سالة بنت سهيل بن عمرو، تتصور هو الذي كان يؤم المهاجرين كما قال عبد الله بن عمر لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وكانوا بقباء أو ظلوا بقباء 14 يوما، ظلوا بقباء قبلها بشهرين بثلاثة بأشهر، من الذي كان يؤمهم في الصلاة؟ كان يؤمهم سالم، كان أقرأهم وأحسنهم صوتا، تتصور كان يؤم المسلمين وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم سعد وفيهم كل هؤلاء من المهاجرين. عمر موجود وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأمير المؤمنين عثمان موجود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه موجود، كل المهاجرين في المدينة، وكان يؤمهم سالم. إذن هو يحب، أحباه أبو حذيفة وتبناه وأحبته سهلة حبا عظيما، وكان يدخل عليها كما يدخل محمد، بل ربما والله أعلم أنها كانت تحبه أعظم من حبها لولدها محمد، فكان يدخل عليها كما يدخل الابن على أمه، وهي فضل في ثيابها في ثوب مهنتها في ثوب البيت متخففة، يدخل عليها في غرفة نومها، يدخل عليها وهي تلبس ثيابا رقيقة خفيفة قصيرة تبدي بعض بدنها التي يحل للابن أو للمحرم أن يراه من محرمه، فإن حدود العورة بين المحارم كما قال أهل العلم أعلى الصدر وأسفل الركبتين، أعلى الصدر وأسفل الركبتين، وقال بعضهم حدود العورة بين المحارم أن يرى الرجل من المرأة المحرم رقبتها ثم رأسها ويديها إلى عضدها ثم رجليها أسفل ركبتيها، حدود العورة. وبعضهم يقول والعورة بين المحرم والمرأة بين الرجل والمرأة المحرم له من السرة إلى الركبة كعورة الرجل، لكن أظن أن هذا القول رغم أنه قول الإمام أبي حنيفة لكنه قول مرجوح. فالأصل في العورات أعلى الصدر إلى أعلى، وأسفل والركبتين إلى أسفل، ثم الذراعين مع لبس الثياب الخفيفة. سالم أحبه أبو حذيفة، ومن شدة حبه له وإعجابه به ومن شدة تمسكه ببقائه عنده زوجه بابنة أخيه، زوجه بابنة أخيه الوليد بن عتبة، فاطمة بنت الوليد بن عتبة، فاطمة بنت الوليد بن عتبة زوجها لمن؟ للعبد، للمملوك. هي بنت من؟ هي بنت أخيه، الشريفة بنت الشريف، كما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة، زينب بنت جحش ابنة عمته القرشية الشريفة، زوجها لزيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لعلة أرادها الله عز وجل. كذلك من شدة، وهذا دليل، أنا أقول هذا الكلام بالتفصيل لماذا؟ لأننا سنعرف لماذا حدثت هذه الحادثة التي هزت الناس خاصة في زمننا. أما في الزمن الأول مرت مرورا كريما لأن أهل زمانها فهموها على مراد رسول الله لها. إيه هي؟ هيأتي الكلام عنها. سالم كان يعيش مع سهلة في بيتها فيدخل عليها ويخرج، أحبت زوجه أبو حذيفة بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد لزيادة الثقة والروابط. إحنا دايما نقول علشان نوثق العلاقات يتزوج الناس بعضهم من بعض، لأن الزواج رابطة تربط الناس، فنزوج زيادة حبنا لبعضنا أو زيادة في ارتباطنا ببعضنا نزوج بعضنا بعض. لكن نشأت فتنة جديدة في هذا الزمن يقول لك خليك صاحبي وأنا صاحبك، أنت عارف الزواج بتاع مشاكل، فخلينا أحباب، لأننا لو تزوجنا من بعض، لو ابن تزوج بنتك أو لو بنت زوجتها لابنك هتحصل بيننا مشاكل، فخلينا حبايب. مين قال؟ تزداد المحبة بالزواج. الله عز وجل هو الذي ذكر لنا هذا في كتاب، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، أي لتتزاوجوا وتتعارفوا وتزداد الروابط بينكم عن طريق الزواج. فزوجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وده يدل دلالة عظيمة جدا على شدة حب أبي حذيفة لسالم. إيه ده؟ هو عارف إنه عبد، عارف إنه ملوش أصل، ملوش أب، ما يعرفوش أصله، لكن خلاص رآه ورأى خلقه، رأى دينه، رأى ذكاءه، رأى فطنته، رأى حفظه لكتاب الله، ويكفيه شرف، شرف عظيم. بالمرة سريعا، عارفين فاطمة بنت الوليد ابن عتبة زوجة سالم هذه؟ فاطمة بنت الوليد بن عتبة هذه تزوجت بعد موت سالم، تزوجت بمين؟ بعقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب أخي علي بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت فاطمة بنت الوليد بعقيل بن أبي طالب، وعقيل ما كان عنده مال، لكن فاطمة عندها أموال، بنت الوليد بن عبد الملك، بنت الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة سيد ثقيف، سيد قريش، ملك من ملوك العرب، غني من الأغنياء، ثري من الأثرياء. وقلت لكم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، أرض الطائف، حدائق الطائف، هذه كلها أغلبها كانت ملك لهم، كانوا من الأثرياء الأغنياء، هم والوليد بن المغيرة من أغنى الأغنياء مالا. قال: فتزوجت فاطمة بنت الوليد بن عتبة بعقيل بن أبي طالب، ولأنه ما كانش عنده مال، قالت تزوجته على أن يضمن لها. مسألة تناسب كلامنا الآن، وهي الشروط في عقود الزواج، الشروط الجائزة في عقود الزواج. قال بعضهم: من الشروط التي لا تجوز أن تشترط على الرجل ألا تنجب منه. لا، لأن من الأمور التي من أجلها شرع الزواج هو الإنجاب، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من أمور الزواج، من الأمور التي من أجلها شرع الزواج هو الإنجاب. تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز أن تشترط المرأة أنها لا تنجب من الرجل، شرط باطل. هل هذا الشرط يبطل الزواج أو هو شرط باطل فيجوز أن تنجب بعد ذلك، أو يشترط أو يلزمها أن تنجب؟ خلاف بين أهل العلم. لكن فاطمة بنت الوليد بن عتبة تزوجت بعقيل بن أبي طالب على قلة ماله وعلى غناها وكثرة مالها، وهي أرملة سالم مولى أبي حذيفة، تزوجته على أن يضمن لها. يضمن لها إيه؟ كتبوا في عقود الزواج اللي بيضحكوا علينا الأيام بها، جعلين صفحة كده من ورا يقول لك شروط جديدة، شروط ما كانت تشترط من قبل لكن استحدثوها، بزعم أنهم يحافظون على البيوت ويحافظون على استقرارها، ووالله لا يحافظ على البيوت ولا على استقرارها إلا العمل بشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي الحياة، هي السعادة، هي الأمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحلى حياة وأسعد حياة هي العيش في جنب الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت فاطمة بالمرة، يعني كلامها، فاطمة بنت الوليد زوجة سالم التي مات عنها سالم، تزوجت عقيل بن أبي طالب على أن يضمن لها. يضمن لها إيه؟ قلت كتبوا في عقود الزواج، وكتبوا ما كان هناك كتابة، لكن عهودهم ومواثيقهم كلمة، كلمة تقال على أن يضمن لها ألا يتزوج عليها امرأة أخرى. يجوز؟ نعم، شرط جائز. طيب أنا بعد ما اشترطت هذا الشرط أريد أن أتزوج، خلاص سرحها بإحسان، سرح الأولى بإحسان، بيدك أن تسرحها سراحا جميلا فسرحوهن سراحا جميلا، وتزوج بمن تشاء، أما أن تتزوج عليها فهذا شرط بينك وبينها. وفعلا تزوجت فاطمة بنت الوليد من عقيل بن أبي طالب على هذا الشرط، لكن نعيش مع سهلة ورخصة نبوية. هذه المقدمة الطويلة لندخل في الأمر الجلل العظيم الذي يأتي في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.